إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين الحسنات، وأن يعفو بها عن السيئات والزلات. اللهم آمين يا رب العالمين. بداية إن شاء الله الليلة مع اللقاء رقم كم يا إخوة؟ الليلة بإذن الله تعالى معنا اللقاء رقم كم إن شاء الله؟ تمام، لقاء 40 بإذن الله تعالى من لقاءات شرح التجويد رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم من طريق الشاطبية بالتحديد، ونقوم بشرح كتاب إيش؟ ما هو اسم الكتاب؟ كتاب البرهان في تجويد القرآن. تمام، مؤلفه فضيلة الشيخ محمد الصادق قمحاوي رحمه الله تعالى. طيب، انتهينا في اللقاء الماضي من باب مهم من أبواب التجويد. إيش هو يا إخوة؟ انتهينا في اللقاء الماضي من باب مهم من أبواب التجويد، وهو باب إيه؟ الله يفتح لك أبا عبد الصمد، الله يفتح لك أخ شهيد، لذلك الأخت عائشة بارك الله فيكم. انتهينا من باب المدود أو المد والقصر، والليلة إن شاء الله رب العالمين سندخل في باب مهم آخر من أهم أبواب التجويد، وهو باب الوقف والابتداء. باب الوقف والابتداء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والباب الوقف والابتداء صفحة 84 في الكتاب، صفحة 84. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: باب الوقف والابتداء. قال الشيخ يعني الوقف والابتداء من أهم أبواب التجويد التي ينبغي للقارئ أن يهتم بها ويعرفها. لابد للقارئ من أن يهتم بباب الوقف والابتداء عند التلاوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الشيخ: فقد ورد أن سيدنا عليا رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، فقال: وتجويد الحروف ومعرفة الوقوف. طبعا عزا الشيخ هنا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى كتاب الإتقان للسيوطي، لا عليكم أخت أم زين. والأثر يا إخوة بارك الله فيكم يعني لم يثبت لهذا الأثر سندا، لكن الأثر هذا ذكر فقط هكذا بدون إسناد، ولعل يعني الأثر والله تعالى أعلم لا يصح، لأنه لا يوجد له إسناد فيما بحثت أنا يعني، وكذلك بعض المشايخ قالوا أن هذا الأثر ليس له إسناد، وعليه أن الأثر الذي ليس له إسناد يعد من الأثر الضعيف. هذا الأثر نقله الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ولذلك دائما أو غالب كتب التجويد تورد هذا الأثر، لأنه يعني من أورده هو ابن الجزري رحمه الله. طيب، يعني إذن لا علينا، هو يعني هذا يعتبر أثر يعني نريد أن نتثبت بداية من صحته لكي نقول به إلى قائله. طيب، نبدأ في كلام الشيخ، يقول وهو أي الوقف. طبعا الواتي الشيخ بدأ أن يشرح باب، احنا بنتكلم عن باب الوقف والابتداء، فنبدأ الآن نتكلم عن، الشيخ يقول وهو أي الوقف. الوقف يعني حلية التلاوة وزينة القارئ. أنت إذا كان القارئ يقف على المعاني كما سنعرف بإذن الله تعالى فيما بعد، تصبح تلاوة جيدة، وكما قال الشيخ هنا حلية التلاوة الوقف وزينة القارئ وبلاغ التالي. يعني لأن كما تعلمون إن وقفت أنت على آية من الآيات أو وقفت على كلمة من الكلمات قد تكون متعلقة بما بعدها، فعلى حسب هذا التعلق يكون الوقف أبلغ أو ليس في بلاغة. وفهم المستمع، من يستمع منك عندما تقف يفهم ما تقرأه، ما تقرأه، فقد يقف القارئ على كلام لا يفهم منه المستمع شيئا، وسيأتي فيما بعد. وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين، يعني المعاني المختلفة تتميز حال الوقف، والنقضين المتنافيين لو كان هناك أمر يتنافى مع أمر آخر، فهنا الوقف يبين ذلك. والحكمين المتغايرين كذلك الأحكام. وبالتالي فالوقف من أهم أبواب هذا العلم، لأن متعلقاته كثيرة جدا، ما يتعلق بالوقف من أحكام ومعاني وفهم وبلاغة مهم. ولذلك القارئ الذي لا يهتم بباب الوقف والابتداء يعني لا يعد قارئا. القارئ الماهر الذي يعرف أين يقف ومن أين يبدأ إذا وقف. وبالتالي فننتبه بإذن الله تعالى إلى هذا الباب لإن شاء الله رب العالمين الأمور ميسرة، وباب بسيط يعني ما فيش فيه أي صعوبة إن شاء الله رب العالمين. يقول الشيخ هنا وإليك تعريفه، هو لغة الكف والحبس. يعني بيقول هو لغة هو مين يا إخوة؟ هو مين؟ هو مين؟ أيوة. هو الوقف يعني. يبقى إذن الوقف لغة الكف والحبس. يقال أوقفت الدابة أي حبستها. أوقفت الدابة يعني حبستها. طيب في الإصطلاح قطع الصوت بني عن الكلمة زمنا ما، قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. ممتاز. يبقى القطع لغة الكف والحبس، اصطلاحا قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ بنية استئناف القراءة. يعني أنا بقرأ فقمت هاجه أقف على رأس الآية وأنا في نيتي بنيتي أنني لن أنتهي من القراءة لكن أنا سأواصل. قرأت مثلا فقلت الحمد لله رب العالمين وبعدين وقفت وأخذت نفس وبعدين قرأ الرحمن الرحيم. يبقى إذن أنا قطعت الصوت عن كلمة العالمين زمن، هذا الزمن أنا تنفست فيه. يبقى إذن الوقف ما ينفعش فيه إلا أنا أقف بدون ما تنفس. تمام. فهنا قال لك الشيخ يعني رحمه الله لغة الكف والحبس، واصطلاحا الوقف اصطلاحا قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ بنية استئناف القراءة. ده ايه؟ ده هو الوقف يا اخو. لان انا عندي حاجة اسمها السكت وحاجة اسمها القطع هتجلنا بعد شوية. يبقى اذن الوقف انت بتسكت بتسكت طبعا ايه مش بتسكت لا بتسكت وتتنفس وبعدين تستأنف. يبقى انا بعمل ايه؟ بسكت وبعد كده اعمل ايه؟ اتنفس وبعد كده استأنف. يبقى ده الوقف. ده ايه الوقف؟ يبقى انا في الوقف لازم اقف عند الكلمة وما ينفعش اقف واستأنف بدون ما اتنفس. عشان كده وقال لك قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه القارئ بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها، لا بنية الإعراض عن التلاوة. يعني أنت سيادتك هتستأنف وإيه؟ أنت وقفت علشان تستأنف. أنت وقفت إيه؟ علشان تستأنف، ما وقفتش عشان تقفل المصحف وتمشي. لا. يبقى احنا فهمنا معنى الوقف، فهمنا معنى الوقف يا جماعة. ثلاث حاجات: انت بتسكت بعد ما تقرأ الآية أو الكلمة، بتتنفس، وبعدين تستأنف التلاوة. يبقى أنا لو قفلت قرأت الآية وقمت قافل المصحف وقمت قافل المصحف وماشي، يبقى ده اسمه وقف؟ جاوبوني. ها أيوة. لأن الوقف 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 لازم فيه استئناف في القراءة. يعني أنا بقف على الكلمة وبعدين بقوم واخد نفس وبعدين أقوم مكمل. طب أنا لو وقفت بعد الكلمة بس ما خدتش نفس وبعدين استأنفت التلاوة، يبقى ده اسمه وقف؟ ها يبقى ده اسمه وقف؟ ها أيوة أيوة. ما فيش وقف هنا لأن أنا بقف أقف يبقى بقف عند آخر الكلمة وبعدين أقوم واخد نفس وبعدين استأنف التلاوة. زي ما قال لك هنا هو ده تعريف إيه؟ تعريف الوقف: قطع الصوت عن الكلمة زمنا ما يتنفس فيه القارئ بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض عنها. طيب ويأتي في امتى بقى أقدر أقف أنا على يعني عند التلاوة؟ ويأتي في رؤوس الآي وأواسطها. يأتي في رؤوس الآي يعني عندما تنتهي الآية، عندما تنتهي الآية أنا أستطيع أقف عند رؤوس الآيات وأواسط الآيات كذلك. أواسط الآيات يعني مش شرط أنتهي من الآية لكي أقف، لا أنا ممكن أقف في وسط الآية عادي. يبقى إذن الوقف يأتي فين؟ ها يبقى نكتب كده الإجابة، الوقف يا إخوة يأتي فين؟ ها الوقف يأتي فين بالضبط؟ يعني أنا أقدر أقف فين؟ أقدر أقف في وسط، أقدر أقف في وسط الكلمة؟ ها ها أيوة، يبقى على رؤوس الآيات أو في وسط الآية مفيش مشكلة. وشيخنا قال لك ولا بد له ولا بد معه من التنفس، لابد مع الوقف من التنفس. لو ما تنفستش أنا لما أجي أقف ما خدتش نفس يبقى ده مش وقف، ده اسمه بقى إيه اللي هو يجينا بعد كده السكت. ولا بد معه من التنفس ولا يأتي في وسط الكلمة أبدا، ما ينفعش أبدا أقف في وسط الكلمة وتنفس، لكن أنا ممكن أقف بدون ما بدون ما أخذ نفس، ده اسمه السكت. طبعا في عندنا السكت هيجي بعد كده، يبقى لا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما، أي كلمة متصلة، أي كلمة متصلة رسما ما ينفعش أقف أنا في وسطها. مثل أينما، أينما يوجهه، كلمة أينما هي أصلا أينما مكونة من كلمتين أين وما، كلمة أين وما. طيب أنا عندي كلمة أين وما كما كتبت أمامكم الآن، أين دي كلمة وما كلمة، بس هي مكتوبة في هذه الآية أينما، مكتوبة متصلة، يبقى ده اسمه، اسم هنا ده الاتصال الرسمي، اتصل رسما يعني الكلمتين اتصلتا رسما. ما ينفعش أنا بقى أقول أين ما، ما ينفعش. يبقى إذن لا يأتي في وسط الكلمة حتى لو هي كلمة متصلة رسما. عرفت يعني إيه كلمة متصلة رسما؟ ها عرفت يعني إيه فيما اتصل رسما؟ يعني كلمتين مكتوبين مشبوكين في بعض. هيجي بعد كده إن شاء الله عندنا باب المقطوع والموصول، هيبقى في تفسير لكل هذه الأمور، باب خاص بهذه الأمور. فهما كلمتين متصلتين ببعض، ما ينفعش أقف على واحدة دون الأخرى، لا أنا لازم أقف في آخر الكلمة حتى لو الكلمة متصلة في الرسم. يبقى أنا بتبع إيه؟ يبقى أنا بتبع يا جماعة بتبع الرسم، بخلاف السكت والقطع. شيخنا يقول بخلاف السكت والقطع، فالسكت لغة المنع. هيجي يعرفنا الشيخ يعني رحمه الله السكت، فالسكت لغة المنع، واصطلاحا قطع الكلمة عما بعدها من غير تنفس بنية استئناف القراءة. أيوة، يبقى السكت عندي ان انا بقف لكن من غير ايه؟ من غير تنفس بنية استئناف القراءة، ويكون في وسط الكلمة وفي اخرها، ويكون في وسط الكلمة وفي اخرها. ممتاز. يبقى اذا الفرق بين الفرق بين السكت والوقف ايه؟ الوقف والسكت. ها اكتبوا لنا كده. هو سؤال الاخت ام زيد هذا متعلق باللغه، متعلق باللغه شوي، الكف، فرق بين الكف والحبس والمنع، ده لغه يعني، ده في اللغه طبعا، ده مجاله مجال لغوي ليس من تخصصي. يعني نرجع لكتب اللغه لنعرف هل هناك فرق بين الكف والحبس من جهه وبين المنع من جهه اخرى. لكن احنا عندنا هنا في التجويد ده معاني لغويه للسكت وللوقف. ممتاز. نشوف بقى الاجابه. الوقف معه نفس نفس والسكت لا، الوقف في اخر الايه ووسطها، والسكت في وسط الكلمه واخرها. ممتاز. طيب ينفع الوقف في اخر الكلمه؟ ها يعني الاجابه بتاعت الاخت ام البنين. يعني ينفع اقف عند اخر الكلمه، لان قد مثلا يعني نقول في اخر الايه او في وسط الايه، ولو جينا نتكلم عن الكلمات يعني ينفع نقف. ايوه ممتاز. اما السكت ممكن في وسط الكلمه وممكن في اخرها. تمام. طب ينفع السكت على اواخر الايات؟ ينفع السكت على اواخر الايات؟ السكت بقى ينفع يجي لنا في اواخر الايات في سكت؟ ينفع. اللي قالت لا الاخت عائشه ابو عبد الصمد، تمام ينفع، الله يفتح عليك. مثل الف عوجة في اخر الايه فيه السكت وفيه الوقف، تمام، يعني ينفع تسكت وينفع تقف، مفيش مشكله. طيب يبقى اذا الفرق بس بين السكت والوقف ان الوقف لازم يكون معاه نفس، السكت ليس فيه نفس، والسكت ممكن يجي في وسط الكلمه، اما الوقف لا ياتي في وسط الكلمه بس، والباقي كله متشابه. يعني ممكن اقف يجي على راس الايه وقف، وممكن يجي سكت، ممكن في وسط الايه سكت، وممكن وقف، ممكن في اخر بعد اواخر الكلمات عادي. لكن السكت قد ياتي في وسط الكلمه، يعني هذا من تخصص السكت، اما الوقف لا يجوز ابدا في وسط الكلمه. طيب طيب يبقى احنا عندنا الوقت لما نيجي نتكلم عن السكت عرفنا الفرق بين السكت وبين الوقف. يجي بعد كده يتكلم الشيخ عن الايه؟ عن القطع. القطع، القطع لغة الإبانة، تقول قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها. تمام. يبقى القطع في اللغة الإبانة. طيب واصطلاحا قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء، وتستحب الاستعاذة بعده ولا تكون إلا على رؤوس الآية. ممتاز. يبقى إذن القطع يا جماعة اللي هو سيادتك بتعمل ايه؟ بتقوم قاطع القراءة وماشي، يعني خلاص انت انتهيت من التلاوة وهتقفل المصحف او هتنتهي وتقوم، دي اسمه قطع. دي اسمه ايه؟ القطع. قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء، يعني خلاص انت قطعت القراءة وانتهيت. قال لك وتستحب الاستعاذة بعده، انت لو جيت تبدأ تاني خلاص انت نويت ان انت تقطع القراية تقوم تعمل حاجة وتيجي ترجع تستعيذ مرة تانية. طيب ينفع بقى الكلام ده؟ ينفع اقطع في وسط الآية؟ ها جاوبونا بقى. ينفع انا اعمل قطع في وسط الآية؟ طيب صح. طب ينفع اعمل قطع في وسط الكلمة؟ في وسط الكلمة اشد امر صح. ده اذا كان انا ما ينفعش اعمل في وسط الآية يبقى اروح اعمل قطع على نص الكلمة وامشي؟ لا طبعا. يبقى القطع لا يكون الا على رؤوس الآية. لازم تخلص الآية وتقوم آية. طبعا هيجي بعد كده طبعا ان انت ما ينفعش تقف على بعض رؤوس الآيات التي تعطي معنى مختلف. يعني سيادتك ما ينفعش تيجي في سورة الماعون تقول ايه فويل للمصلين وتقوم قايم وماشي. دي رأس آية فويل للمصلين والآية خلصت. هنا بقى ما ينفعش القطع حتى على رؤوس الآيات. لو كان سيعطي معنى مضاد او معنى مختلف او معنى خطأ. ربنا ما قالش فويل للمصلين وخلاص. لا ده مين وصف مين هم المصلين اللي لهم الويل؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى سيادتك ما ينفعش هنا تقطع لكن ينفع تقف مفيش مشكلة وتستأنف عادي. لكن هنا بقى ما ينفعش القطع. يبقى احنا عرفنا طبعا الشيخ ربما لم يذكر هذه هنا لكن ربما تأتي فيما بعد في أنواع الوقف القبيحة وما شابه ذلك. لكن احنا بناخدها ليه؟ لأن انت قد يعني يتوهم ان القطع نفسه مباح لك تقطع على أي رأس آية وتقوم قايم. لا في آيات لو انت وقفت عليها هتعطي معنى خطأ زي ما انا قلت لك كده فويل للمصلين دي رأس آية. أي نعم. فما ينفعش سيادتك تقوم قايل فويل للمصلين وتقام قافل المصحف وماشي. هتقول فويل للمصلين وتقوم راكع الله أكبر تقوم راكع وانت بتصلي مثلا. ما ينفعش. فهمنا امتى لا يجوز القطع على رأس الآية؟ اكتبوا لنا رقم واحد كده. بسم الله. في صوت يا جماعة ولا ايه؟ تمام. طيب يبقى اذا انا عندي الان عرفنا القطع وعرفنا السكت. ايوه نعم. ما هو انا قلتها الاخت ام زيد ينفع عادي خالص نقف على رأس الآية لأنه سنة. تمام. ينفع نقف على رأس الآيات عادي جدا لكن في الوضع ده ما ينفعش نقطع ونمشي لأن القطع يكون على رؤوس الآيات. طيب افرض ان الآية اللي انا هقطع عندها التلاوة وامشي هذه الآية المعنى بتاعها هيختلف لو قطعت ومشيت. تمام. ما ينفعش اقطع هنا وام آية. الفرق بين الوقف والسكت والقطع. فهمنا الفرق بين الوقف والسكت والقطع. ها عندها مهم جدا ان انت تعرف ايه السكت وايه الوقف وايه القطع. طيب بعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله ثم اعلم ان الوقف اربعة اقسام. ماشي. الوقف هيبدأ بقى الوقت نتكلم عن الوقف. هنبدأ نتكلم عن الوقف لان احنا بنتكلم عن الوقف والابتداء. اقف عند التلاوة اين اقف ثم من اين ابدأ. ده اسم باب الوقف والابتداء. اين اقف ثم عندما اقف من اين ابدأ. هذا اسمه باب الوقف والابتداء. اعلم ان الوقف أربعة أقسام وتسمى الأقسام العامة. يبقى إذن الوقف عندي له أربعة أقسام عامة. الأول رقم واحد وقف اضطراري. الوقف الاضطراري. إيه هو الوقف الاضطراري ده؟ وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق نفس ونحوه كعجز أو نسيان أو عطاس أو سعال فله أن يقف على أي كلمة إن شاء. يبقى إذن أنت لو حصل لك حاجة وأنت بتتلو حصل لك حاجة والله نفسك وقف فجأة نفسك اتقطع، حصل عندك مشكلة، نسيت، جالك عطاس او سعال، قف على اي كلمة. يبقى اذا الوقف الاضطراري ده ينفع على اي كلمة ولا له شروط؟ جاوبوني. يبقى الوقف الاضطراري ينفع على اي كلمة ولا له شروط؟ له شروط. ايه بقى شروطه؟ الاخت عائشة بتقول لا له شروط، يعني واحد هو اصلا خلاص هو جه كده هو بيقرأ كده فالكلمة وقف خلاص، نسي. نيجي نقول له سيادتك لازم تكمل ولا ايه؟ هو نسي اصلا، نقول له ما ينفعش تقف هنا، جيب. ينفع الوقف الاضطراري ده غصب عن الواحد، واحد حصل له نسيان، جات له عطاس، جاله سعال، جاله ضيق في النفس، فخلاص ساعتها بيقف هو كده على اي كلمة بقى، فيش فيها يعني، هو حاجة غصب عنه، يعني حاجة غصب عنه مش بمزاج. ماشي ماشي، فهمنا الوقف الاضطراري ده يا جماعة، وقف اضطراري يعني هو من الرجل ده منوش دخل بيه، يعني مش هو اللي وقف بمزاج، ده هو وقف غصب عنه، وقف بسبب عطاس، وقف بسبب نسي، نفسه وقف خلاص، سعال يعني ما قدرش يكمل، يعني غصب عنه وقف. طيب خلاص ما نقولوش ان انت سيادتك الوقف بتاعك ده غلط، لا هو وقف غصب عنه. طيب ايه بقى اللي عليه يعمله؟ ايه هو اللي عليه؟ ولكن يجب الابتداء بالكلمة الموقوف عليها ان صح الابتداء بها. ايوه الله يفتح لك يا ابو عبد الصمد. لكن اللي عليه بقى احنا هنا ماشي بنقول لك يا عم انت وقفت علشان ايه؟ غصب عنك، سيادتك نسيت، سيادتك حصل لك حاجة فوقفت. طب لما تيجي تبدأ بقى ما تقوليش برضك انا هبدأ كده يعني ايه، لا اقوم بدأ بالكلمة اللي بعديها، ما ينفعش. افرض البداية بتاعتك دي بداية خطأ، يبقى لازم تنظر الى الابتداء بالكلمة الموقوف عليها، تبدأ بالكلمة اللي انت وقفت عليها او تشوف كلمة قبلها كمان او كلمة قبلها، المهم تبدأ من مكان يصح منه الابتداء، تبدأ من كلمة يصح من عندها الابتداء. يبقى فهمنا الوقف الاضطراري، الوقف الاضطراري هو ملوش مزاج، يعني هو ملوش دخل فيه. طيب هو له دخل في ايه؟ له دخل بقى لما يجي يبدأ بعده، ده بقى خلاص هو كده لازم ايه يظبط المسألة ويبدأ بداية صحيحة. ده اسم الوقف الاضطراري، ده النوع الاول من انواع الوقف الاربعة. عندي رقم 2 الثاني، الوقف الانتظاري. الوقف الانتظاري ان يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها غيرها عند جمعه لاختلاف الروايات في قراءته للقراءة، ده اسمه القراءة بالجمع، لما يكون كلمة لها اكتر من قراءة يقوم جاي واقف عند الكلمة دي ويرجع يجيب نفس الكلمة بالقراءة الاخرى او بالرواية الاخرى. يبقى هو سيادته وقف هنا علشان ايه؟ الوقف ده بيقف ويقوم يجيب نفس الكلمة بس بالرواية المختلفة. فهمناها؟ يعني كلمة مثلا زي كلمة فتبين منها فتثبتوا، هو قال فتبينوا وبعدين مباشرة الأمام اللي بعدها فتثبتوا، ده بالقراءة بالجمع. يبقى هو بيعمل ايه؟ اي كلمة هو بيقرأ تأتي الكلمة دي فيها اختلاف في الروايات يقوم واقف عند الكلمة دي ويرجع يجيبها تاني بالرواية التانية، ويرجع يجيبها بالرواية التالتة، ويرجع يجيبها بالرواية الرابعة، وهكذا الى ان ينتهي من كل اختلافات الروايات في هذه الكلمة. ده اسم الوقف الانتظاري. مفهوم الوقف ده؟ طيب لو انا عندي كلمة مثلا زي كلمة في سورة الحجرات في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين ان تصيبوا قوما، هو هيجي يقرأ القارئ عادي جدا يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويوم راجع تاني يقول ايه فتثبتوا. يبقى هو عمل الوقت يقول فتبينوا ان تصيبوا, ويرجع يقول فتثبتوا ان تصيبوا. يبقى هو عمل ايه, ووقف عند فتبينوا ورجع قال ايه فتثبتوا ان تصيبوا. هو عمل ايه هنا, هو وقف وبعدين قام عامل ايه, قام رجع جايب الكلمه, قام رجع جاب الكلمه ايه بالروايه الثانيه. يبقى ده خاص فقط بمين, خاص فقط بالجماعه اللي هم بيقراهم عشان ياخدوا اجازه, اللي بيقرا بالجمع ان هو سيادته لما يجي يقرا على الشيخ المجاز بيقرا بالجمع. يعني اي كلمه تيجي في المصحف فيها خلافات في الروايات يجيب كل الاختلافات في نفس الايه, في نفس الجلسه وفي نفس التلاوه, وفي نفس التلاوه في نفس المجلس هيقف وبعدين يرجع يعيد تاني ويجيب ويقوم مغير الكلمه اللي بعد كده. بتسمعوا انتوا كتير من المشايخ القدامى زي الشيخ عبد الباسط لما تيجي مثلا في سوره يوسف تلاقي عم يجيب لك الايه بتاعه ايه هيتلك, عمل يقول لك كل القراءات اللي فيها في نفس الايه او بالافق المبين, يجيبها لك بكل الروايات اللي وردت او على الغيب بضنين, تلاقي بيجيب لك بكل الايه, بيقف يقوم راجع وجايب تاني, ويقف يقوم راجع وجايب تاني, ويقف يقوم راجع ويعيد تاني, ويعيد تاني بالرواية التانية, وهكذا. ده اسمه الايه الوقف الانتظار. هو موقفش كده, هو واقف عشان يقوم عامل ايه, يقوم جامع كل الاختلافات بتاعت الروايات اللي وردت في الآية او في الكلمة. لو انتوا سمعتوها دايما هتلاقوها موجودة عند الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كتير, موجودة عندكم ممكن في سورة يوسف وكذلك في سورة التكوير وفي كتير من الصور. يعني ده اسمه, اسمها القراءة ايه بالجمع. لو القارئ بيقرأ على شيخ علشان عاوز يقرأ للشيخ المصحف بكل الايه, بكل الروايات, اول ما يجي عند آية فيها اختلافات في الروايات يقوم قارئ ويقوم يرجع يجيب, ويقرأ ويرجع ويجيب, ويقرأ ويرجع ويجيب, ويقرأ ويقف ويرجع ويجيب. كل ده ما هو بيعمل وقفه ويرجع يعيد تاني ويقف ويعيد تاني علشان يجيب كل الاختلافات اللي وردت في قراءة الآية أو الكلمة. ها واضح يا جماعة؟ اكتبوا لنا رقم واحد كده. تمام, ده اسم الوقف الايه بقى الانتظاري, اسمه الوقف الانتظاري. رقم ثلاثة الوقف الاختباري. طبعا الشيخ بالباء الموحدة, يعني ايه بالباء, يعني تمييزا عن الياء, يعني ما تقولش الاختياري, لا الاختباري. الوقف الاختباري هو الذي يتعلق بالرسم لبيان المقطوع والموصول والمحذوف ونحو, ولا يوقف عليه الا لحاجة كسؤال ممتحن او تعليم قارئ كيف اذا اضطر لذلك. يعني انا مثلا انا حبيت اجي مثلا اقف على كلمة, والكلمة دي قد لا ينتبه القارئ الى الوقف عليها, قد لا ينتبه القارئ على الوقف عليها. مثلا اي كلمة مثلا, لحظة اجيب لكم الاية اللي في سورة النمل, اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. فما آتان, هي أصلا هي مرسومة عندنا فما آتاني الله, والياء هنا مثبتة, والياء مثبتة. يبقى أنا لو جيت أشوفها في المصحف أنا آكل لحظة ماشي يا جماعة. الوقف الاختباري انا لما اجي اختبر واحد اقول له قف على كلمة اتاني, ماشي, اشوفه هو هيعرف يقف ولا لا؟ اشوفه هيقف وقف صحيح ولا يا ترى هيقف يقول لي اتان ولا هيقف يقول لي اتاني؟ ده اسم الوقف الايه؟ الوقف الاختباري. ده انا بعمله امتى؟ لحاجه زي ايه؟ سؤال ممتحن. انا واحد عاوز اسال اشوف القارئ ده فاهم النظري، فاهم الاحكام ولا، فبقول له اقف على كلمه اتان. طبعا الوقف هنا ما ينفعش اصلا، بس انا قلت له اقف ليه؟ عشان ايه؟ جاوبوني، انا قلت له اقف عشان ايه؟ عشان ايه يا جماعه؟ ها خلينا نشوف عشان ايه؟ عشان اختبره اشوفه فاهم ولا لا، اشوفه فاهم ولا لا، او عشان اعلمه لو اضطر. ما ممكن الواحد يضطر ان هو يقف على اي كلمه في المصحف، صح ولا لا؟ مش ممكن سيادتك تضطر للوقف على اي كلمه؟ صح صح ولا لا؟ ولا انت تقدر تضمن المساله دي؟ لا ما تقدرش، انت ممكن تنسى فجاه، فبالتالي لو نسيت خلاص انت تنسى، يبقى هتقف خلاص، انا كده المساله وقفت معايا. فلازم ابقى عارف كل كلمه في القران الكريم كيف اقف عليها. عشان كده يقوم يجي هنا بقى الوقف الايه؟ الاختباري. تقوم انت تعلم غيرك نقف هنا ازاي، هذه الكلمه كيف نقف عليها اذا اضطررنا الى الوقف عليها. يبقى اذا الوقف الاختباري ده لا يقف عليه الا لحاجه، واحد بيمتحن واحد او واحد بيعلم واحد. طيب احنا بنعلمه ليه؟ طب احنا بنختبره ليه في الوقف هنا مع ان الوقف هنا ما ينفعش؟ يبقى احنا بنعمل كده عشان ايه يا جماعه؟ عشان ايه؟ بنعلمه يقف على الكلمه دي ازاي؟ ليه؟ او بنساله في الاختبار اقف هنا ليه مع ان الوقف هنا ما ينفعش؟ ها يبقى الهدف ايه؟ لا ما هو انا لا ما كل ده برضك يا شيخ علي ليه؟ ماشي هيعرف الاحكام، ما برضك كل ده ليه؟ ما عشان احنا قلنا ايه؟ عشان احنا قلنا ممكن يضطر الانسان للوقف على هذه الكلمه. ده الهدف الاساسي، ان انت لو اضطريت للوقف على كلمه يبقى تقف يعني وقف سليم، ما تقفش مخربط. تمام؟ واضح يا جماعه الوقف الاختباري؟ واضح يعني ايه الوقف الاختباري؟ ده هو الذي يتعلق بالرسم لبيان المقطوع والموصول والمحذوف ونحو ذلك، ولا يقف عليه الا لحاجة كسؤال ممتحن او تعليم قارئ كيف اذا اضطر لذلك. ايوه الله يفتح عليك يا عبد الصمد. تقف على كلمة رحمة ازاي؟ اللي هنا بالتاء المفتوحة وهنا بالتاء المربوطة. يا ترى لو اضطريت تقف على كلمة رحمة هتقف تقول رحمة ولا تقف تقول رحمة؟ اهو كل ده احنا نعرفه في باب المقطوع والموصول، واحنا خدنا يعني تقريبا التاء المبسوطة والمفتوحة، المفتوحة والمربوطة، او ربما ستأتي ان شاء الله. يبقى انا كده انتهينا من الوقف الاختباري. الرابع، الوقف الرابع، النوع الرابع من الوقف والاخير، وهو الوقف الاختياري. اختياري بالياء المثنى، بالياء اللي تحتها نقطتين يعني، وهو ان يقصد لذاته من غير عروض سبب من الاسباب المتقدمه. يبقى ده الوقف بقى اللي احنا قصدينه، الوقف اللي هو بيكون بمزاج القارئ، ده الوقف اللي هو مقصود لذاته، يعني القارئ هو بيقف بمزاجه على هذه الكلمة، ما فيش له سبب من الأسباب المتقدمة، يعني ما وقفش كده هو عليه اضطر للوقف عليه، ولا هو واقف علشان يجيب الكلمات الخلافات في الروايات، ولا هو واقف علشان واحد سأله كاختبار أو تعليم. ده بقى اللي هو مقصود اللي احنا هنتكلم عليه. يبقى الوقف الاختياري هو ان يقصد لذاته من غير عروض سبب من الأسباب المتقدمة. يعني ما فيش سبب من الأسباب المقدمة جاي، تمام؟ وهذا النوع من الوقف هو المقصود بيانه. يبقى إذن إحنا هنبدأ نشرح الوقف بقى. الوقف هو، يبقى إذن الوقف بقى اللي إحنا دايما بنقول عليه، الوقف اللي هو الوقف هو الاختياري ولا الاختباري ولا الانتظاري ولا الاضطراري؟ أيوة، الوقف الاختياري ده هو ده بقى إيه اللي هو الكلام عليه، يعني اللي هو الشرح بيكون عليه. لكن الوقوف الأخرى خلاص، يعني إحنا فهمنا إمتى بنعملها، بيكون كل حاجة لها سبب. يعني هو المقصود بيان. طيب، وهو على أربعة أقسام، يبقى ممتاز. يعني هو زي الإيه؟ زي الوقف العام، زي الأقسام العامة للوقف. الوقف الاختياري هو النوع الرابع، وهو على أربعة أقسام: تام وكاف وحسن وقبيح. يبقى أنت تعرف كده الوقف الاختياري على أربعة أقسام: الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح. وهذا أي القبيح وإن كان لا يصح الوقف عليه، لكنه ذكر تتمة للأقسام ليتحرز منه وليعرفه القارئ ليتجنب الوقوف عليه، ليتجنب الوقوف عليه. وإلا فالأقسام ثلاثة فقط، كما قال ابن الجزري رحمه الله: ثلاثة تام وكاف وحسن. يبقى إذن أنا عندي أربعة أقسام للوقف الاختياري، ثلاثة ينفع وواحد ما ينفعش. ثلاث أنواع ينفع الوقف، ينفع الوقف بتاعها يعني، وقف رابع ما ينفعش استعمل. ثلاث أقسام اللي ينفع: الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. أما الوقف القبيح احنا بنعرفه ليه؟ علشان ايه يا جماعة الوقف القبيح بنعرفه؟ عشان ايه؟ ها، عشان ايه؟ ايوة، عشان نتجنبه، صح كده، علشان نتجنب الوقف عليه. ممتاز. طيب، نقف هنا إن شاء الله، نقف هنا، ها نقف يا جماعة إن شاء الله ولا إيه؟ نقف إن شاء الله، نبدأ المرة المقبلة بإذن الله في بيان تفصيل الأقسام الثلاثة أو الأربعة للوقف الاختياري. ناخذ ان شاء الله الواجب ونتلقى لو في اي استفسار ان شاء الله. هنقول كده السؤال الاول، السؤال الاول: عرف الوقف، عرف كل من الوقف والسكت والقطع لغة واصطلاحا. ماشي، عرف كل من الوقف والسكت والقطع لغة واصطلاحا. ماشي، حد يكتب كده الأسئلة؟ تمام. السؤال الذي بعد ذلك: وضح أقسام الوقف العام، أو وضح الأقسام العامة للوقف. وضح الأقسام العامة للوقف. هتقول لي أنا عندي الأقسام العامة للوقف، النوع الأول الوقف الاضطراري وهو كذا كذا، الثاني الانتظاري وهو كذا كذا، الثالث الاختباري وهو كذا، والرابع الاختياري وهو كذا، ويقسم إلى كذا وكذا وكذا. تمام كده؟ لو في أي استفسار إن شاء الله نكتبه، لو في أي استفسار بإذن الله. ها، في أي استفسارات يا إخوة؟ بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بكل هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين الحسنات. أو أبا عبد الصمد، هذا هيجي عندنا في في الكتاب الأوسع هيجي، لكن هو هنا في الكتاب داخل ضمن الوقف التام. هنا في الكتاب، هنا أبو عبد الصمد الوقف اللازم داخل تابع للوقف التام، وهتعرف إن شاء الله يعني لما يجي إن شاء الله هو نفسه الوقف التام، لكن هيبقى في فرق بسيط خالص، يعني هي زيادة يعتبر على زيادة، يعني هتيجي فيما هتيجي إن شاء الله بإذن لما نجي نتكلم عن الوقف التام إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزيكم خير الجزاء، وأن يتقبل منا ومنكم هذه الأوقات، وأن يجعلها الله سبحانه وتعالى في موازين الحسنات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.